بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في اختصاره لكلام الحافظ ابن كثير حول هذه الآيات، يقول: قال تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن إن هذا إلا إفك، أي كذب، افترى يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون، أي واستعان على جمعه بقوم آخرين. قال الله عز وجل في جوابهم: فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد افتروا هم قولا باطلا، هم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعنون كتب الأوائل استنسخها، فهي تملى عليه أي تقرأ عليه بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وآخرة. وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم كل أحد يعلم بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر والضرورة أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتاب، لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحوا من 40 سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة، حتى إنهم لم يكونوا يسمونه في صغره إلى أن بعث إلا الأمين، لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاروا ماذا يقذفونه به، فطار من إفكهم يقولون ساحر، وطار يقولون شاعر، وطار يقولون مجنون، وطار يقولون كذاب. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. ضلوا في أنواع الأمثال التي يحارون في ضربها. ثم قال تعالى في جواب ما عاندوا وافتروا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي أنزل القرآن المشتمل على إخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع ماضيا ومستقبلا، أنزله الذي يعلم السر، أي أنزله الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر، إنه كان غفورا رحيما. دعاهم إلى التوبة والإنابة، فأخبر بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى. هذا والمعنى الإجمالي لهاتين الآيتين وهذه الآيات الثلاث. نحاول أن نقف هنا عند بعض اللمحات البلاغية وبعض الأمور في يعني عمق هذه المعنى. احنا قلنا في المرة السابقة إن أول آية في هذه الصورة بيّنت موضوعها، ثم الثانية كانت كالانتقال بينها وبين الثالثة، فالآية الأولى بيّنت موضوع الصورة، نتكلم عن إنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت الآية الثانية من صفات الله الملك للسماوات والأرض وتنزهه عن الولد وأنه خالق كل شيء، لتنتقل في الآية الثالثة إلى حكاية أقوال المشركين الباطلة من أنهم اتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقفنا عند قوله تعالى اتخذوا واتخذوا، وقلنا لم يذكر الفاعل صراحة لأنه معلوم من السياق، يبقى الاختصار أنه ما يتقالش. هتفاجأ هنا أنه قال إيه؟ وقال الذين كفروا، يبقى انتقلنا من الفعل واتخذوا إلى القول، وانتقلنا من أن الفاعل كان ضمير عائد على غير مذكور إلى أن الفاعل مظهر وقال الذين كفروا، وإن الفاعل مذكور بصفته وهو الكفر. الانتقال ده أنت بتحس بيه تلقائيا بغض النظر عن التفاصيل ديت، وأنت بتقرأ كده واسترسل مع القراءة هتلاقي أنك فوجئت بتغير يرشدك وينبهك إلى أن ثم موضوع جديد سيطرق. وده من الأمور اللطيفة جدا في القرآن، أنك تلاقي عند تغير الموضوع بتلاقي إشارات معينة تنبهك. فانتقلنا من الفعل إلى القول، ومن الفاعل مستتر إلى أن الفاعل ظاهر، والظاهر بوصفه الذي هو وصف الكفر. ده من الناحية اللي احنا دايما بيمشي في خطوط متوازية، بمعنى أن القرآن من أبلغ ما يكون في نظمه وفي سلاسة لفظه، ومن أبلغ ما يكون في المعاني، وهذا لا يكاد يوجد في غير القرآن، وإذا وجد في كلام البشر يوجد في جملة في اثنين، لكن دايما تلاقيه في القرآن مضطرد. فهنا إظهار الفاعل وقال الذين كفروا له فائدة من حيث النظم وله فائدة من حيث المعنى. من حيث النظم انت شعرت بالانتقال لبداية المناظرة مع المشركين، بخلاف الثلاث آيات الأول اللي كانت تقريرية بتحكي واقع. من حيث المعنى تصدير الآية بوصف الكفر دليل على أن هؤلاء الكفر هو التغطية والجحود، إن هؤلاء القوم اللي قالوا اللي قالوا ده عن القرآن والآيات اللي بعد كده هتتكلم عن قولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الباعث الوحيد لهم على ذلك هو الكفر الذي ورثوه. يعني هم كفروا قبل أن يسمعوا وقبل أن ينظروا في الحجة، وبعد ما نظروا فيها أصروا على كفرهم، فصدر وصفهم بالكفر لكي ينتبه إلى أن هذا هو الذي أعمى قلوبهم أو حملهم على الإباء والعناد، رغم أنهم يعرفون أنهم كاذبون. فلذلك كان هذا التصدير اللطيف اللي أنت تلقائيا بتنتبه إليه، بالذات لو بتقرأ، وكما قال بعض أهل العلم لما تيجي تقرأ القرآن عايز تشعر بالمعاني ما تفرضش عليه أنت أسلوبك، يعني شوف الآية الطويلة طول معاه، القصيرة قصر معاه، هتحس بمعاني أعمق من لو أنت بتفرض أسلوب معين في القراءة. فهتبص تلاقي هنا انتقال من وقال الذين كفروا، فيها انتقال مختلف عن واتخذوا من دونه، لا حتى هنا طالت نتيجة ذكر الفاعل. طب هم قالوا ايه؟ هنا مسألة هنتعرض لها في القرآن دائما، ان حكاية القرآن لأقوال الناس ليست بألفاظه. القرآن حكى كلام وناس لا يتكلمون العربي، كلام الأنبياء السابقين وكلام أممهم، مما يدل على أن هذا حكاية بالمعنى. وهذه الحكاية بالمعنى فيها تصرف بحيث يكون هذا الكلام من جنس كلام القرآن في نظمه وبلاغته، يعني القائل قال كلام كتير، فيأتي القرآن ويذكر في عبارات موجزة معنى ما قاله. ودي من الأشياء اللي جعلت المشركين يبلسوا حينما ينظرون في القرآن ويعلموا أنه لا قبل لهم به، لأن كلامهم قالوا بيتعاد عليهم تاني بأوجز وأوفى مما قالوا. هم قالوا كلام كتير في شأن القرآن، فالقرآن اختصر إحدى شبههم اختصار بليغ جدا ناسبا إليهم، أنهم قالوا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون. هنا إدخال إن على الجملة الإسمية له برضو هدف من حيث النظم وهدف من حيث المعنى. هتيجي لما تيجي في حكاية قول القائل، لو قلت قالوا هذا إفك افترى تجد إن في نوع من القطع في الكلام، وقلنا القرآن يعني بيتميز من حيث اللفظ والمعنى بجودة السبك، يعني اللفظ متصل ما يتطرقش تقف وقفة غير مستحبة، والمعنى أيضا سلس. فإدخال إن في مثل هذه الجمل بيفيد في هذا السبك من ناحية اللفظ، فتلاقي اللفظ خف جدا لما بعد ما تدخل إن على الجمل. ثم إنها من حيث المعنى بتفيد التوكيد، ولا شك أن المشركين وإن كانوا يعلمون كذبهم فيما يقولون إلا أنهم كانوا يحاولون المبالغة في تأكيد ما يدعون. فحكى القرآن عنهم أنهم قالوا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون. انظر هنا القرآن عبر بأكثر الألفاظ التي يمكن هم أن يستعملوها، استعمال الإفك هو الكذب ثم تأكيده بأنه افتراه، لأن الكاذب ممكن يكون ناقل للكذب، لكن المشركين كانوا يريدون المبالغة في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حكى القرآن قولهم حكاه بأبلغ مما يقولونهم، وكأنهم نسبوا إليه الكاذب المتعمد على الله تبارك وتعالى. فلما حكى قولهم، إذا هم لما بيسمعوا الكلام ده تاني، المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد أنهم يسمعوا إعادة كلامهم يعلموا أن هذا ليس من قول البشر. قال وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون. المشركين ما قالوش القولين دول في سياق واحد كده، يعني كان إذا قيل لهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءكم بالقرآن يقولون هذا كذب وهذا ليس من عند الله وهذا حديث مفترى، وبعدين كانوا يجوا أحيانا لما حد يقول لهم طب جابوا منين، ما هو لبث فيكم 40 سنة ما كانش بيقول كلام من ده، يقولوا لعل فلان الفارسي عنده علم من الكتاب الأول اتعلمه، أو لعل فلان اليهودي بعض غلمان كانوا في مكة أو غير ذلك. المهم كانوا بيحاولوا يشوفوا أي حد يكون على هامش الحياة في مكة أو في جزيرة العرب وعنده بعض علوم غير منتشرة لينسبوا إليهم أنهم هم الذين لقنوا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فلما جاء القرآن عرض كلامهم بطريقة تغني عن ردها، إنه أبرز جدا إن هم بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه افترى هذا القرآن، ثم قال وأعانه عليه قوم آخر. فاللي عايز يتأمل يتأمل، هم فين الآخرين دول وليه ما نسبوش الكلام لنفسهم، ولما هو كلامهم صار يدعى به الرسالة وتقف الدنيا كلها على قدم واحدة من أجله، فلماذا ظلوا مستترين طوال هذا الوقت؟ هل هؤلاء القوم ينكرون ذواتهم إلى هذه الدرجة؟ الأمر الآخر القائل بيقولوا أعانه عليه قوم آخرون، إذن هم معلومون لديهم أنه بيتكلموا على أناس معلومين، فأين هم؟ إن كان هذه الإعانة من أجل عصبية فهم أولى أن يعينوا قومهم على محمد صلى الله عليه وسلم، كانت من أجل مال، فبكل الاعتبارات تقول أنه إن كان لهؤلاء الآخرين وجود فكان أقصر طريق عند هؤلاء المشركين أن يصلوا إليهم وأن يجعلوهم يخرجوا ما عندهم ولذلك فلما حكى قولهم بهذا السياق اكتفى بأن قال فقد جاءوا ظلما وزورا. واضح جدا من كلامهم أنه لا يحتمل أكثر من هذا الرد. هذا من أبلغ طرق الرد، صياغة كلام الخصم في طريقة تبرز مواضع الخلل فيه، مع أنه لم يتجن على الخصم، بمعنى مش حذف شوية من كلامه، بالعكس ده كلامهم اتقال بأتم ما يكون. حيلاقوا ايه أتم من ان هم يقولوا إن هذا إلا إفك افتراه، أبلغ صفات الذم والتنفير. ومع هذا كان هذه الصياغة مع عطفها على وأعانه عليه قوم آخرون كافية في الرد، ولذلك انتقل مباشرة إلى حجة أخرى، كأن الحجة دي مش مستهلة أكتر من كده، النوم وهي الحجة أو الشبهة الثانية أسقط من الأولى. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. كان المشركين بيضطروا أحيانا يقولوا كده، يعني أحيانا يقولوا إنما يعلمه بشر ويسموا فلان أو فلان أو فلان، فالقرآن أبرز لهم هذا القول، وكأن في هذا الإبراز مطالبة ضمنية بأن يأتوا بهؤلاء الآخرين. وفي نفس الوقت ساعات يقولوا على القرآن لا سيما مع ما فيه من قصص أنه أساطير الأولين. هنا أيضا طريقة حكاية هذه الشبهة أبرز فيها كلمة اكتتبها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وبالتالي اللي بيقول أساطير الأولين هيبتدي يحتاج يقول لنا كيف تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، إن اللي هذه القصص الطويلة تحتاج كتابة غالبا، ما ولا سيما أنها متعلمة من جهة بعيدة على ما يزعمون. فهنا أبرز هذه الكلمة أيضا فيها رد ضمني أنه أمي، فمتى اكتتبها؟ ثم إن كان هو اكتتبها فهل تعجزون أنتم وأنتم جمع كبير أن تكتتبوا مثلها؟ ثم مبالغة في الاستهزاء بهم، قال في تمام حكاية قولهم أنهم قالوا فهي تملى عليه بكرة وأصيل، إنه خلى ناس تروح تنقلها، واللي راحوا نقلوها من بلادها البعيدة أو من أماكنها الدفينة بيقعدوا يقروها عليه طول النهار والليل، عشان لما يخرج إليهم في ناديهم يقرأ عليهم من حفظه أساطير الأولين التي كتبها لها. يعني هي أساطير الأولين موجودة كأنهم فرض بها دونا عن الخلق أجمعين، ثم أرسل من يكتبها وينسخها، ثم هؤلاء النسخة والكتب يجلسون معه ليل نهار فيقرؤون عليه حتى يحفظ، ثم يخرج حافظا لهذه الأساطير. هذا مقتضى كلامهم، وإلا لا يسعهم أن يفسروا إنه هو يبقى معاه أساطير الأولين لوحده، وأنه يكون حافظها وأنه يخرج يقرأها عليهم من حفظه إلا بذلك. فإذا كان هذا هو التصور الوحيد لأن يكون القرآن مصدره هي أساطير الأولين، فقد سقط هذا التصور أيضا. ولذا جاءت الإجابة في الآية الثالثة أعجب، قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. يعني قصص الأولين اللي انتم مستغربين جابها منين، بدل ما تقولوا جابها من أساطير الأولين، ولو كانت أساطير الأولين لكنتم أولى بمعرفتها منه، كان الأولى تقولوا أن الإخبار عن الأخبار الماضية كان بوحي من السماء بمن يعلم السر، والإخبار عن الأخبار المستقبلة من باب أولى. وكأن الآية دي فيها إشارة إلى أن القرآن دائما ما يحوي من الأمور ما يدل على أنه من عند عالم السر، سواء في أخباره الماضية أو في أخباره المستقبلة. هنا دايما بنقف عند خواتم الآيات، قلنا احنا من ناحية اللفظ الآيات بتنتهي بفاصلة إما متحدة وإما متقاربة لتسهل في النطق وتحلو في الأذن، وأحيان كثيرة بيبقى المعنى زي كده فيختم بالثناء على الله تبارك وتعالى. يبقى خواء لما الآيات يكون الكلام فيها في مناظرة ومجادلة أو في تقرير أحكام ثم تختم بإنه كان غفورا رحيما أو نحوها بيبقى لها فائدة من حيث اللفظ لمراعاة اتحاد الفاصلة، وفائدة عظيمة جدا من حيث المعنى، لأن نشوف هنا الجملة القصيرة جدا دي استفدنا منها أنها دعوة إلى هؤلاء للتوبة، لأنه لما ختم الآيات التي رد بها عليهم ظلمهم وزورهم ختمها بألفاظ بالثناء على الله بأسماء المغفرة والرحمة. فالقارئ العربي الذي يفقه يعلم ان الكلام لازم يكون له اتصال ببعض، وان هذا الثناء على الله بانه غفورا رحيما يتضمن دعوة الى هؤلاء القوم الى ان يتوبوا من ظلمهم وزورهم وغيهم، وان يعترفوا بان القرآن من تنزيل الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فيؤمنوا بالله وبرسوله وبكتابه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.